بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وارفع درجته في عليين. قال المصنف رحمه الله: وعمل في الصلاة متوال مستكثر عادة من غير جنس الصلاة، كالمشي واللبس ولف العمامة يبطلها عمده وسهوه وجهله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل الشروع في هذه المسألة، طلب مني بعض الإخوة أن أعيد الحالات الأربع التي ذكرها المؤلف في حالات متابعة الإمام الزائد، وقلت أنها أربع حالات. حالة الأولى، إذا كان هذا المتابع يرى أن الصواب مع الإمام، فهنا تكون صلاة التابع صحيحة. الحالة الثانية، إذا كان يعلم أن الإمام مخطئ ويعلم أن متابعته تبطل الصلاة، فهذا صلاته باطلة. الحالة الثالثة، أن يتابعه جاهلا، فهذا صلاته صحيحة. الحالة الرابعة، أن يفارقه. وذكرت لكم أن البهوتي قال عن المفارقة لجوازها للعذر، وقلت لكم أن القول الثاني وهو المذهب أنها واجبة. على كلا الحالتين فالمفارق صلاته صحيحة، وهي الحالة الرابعة. المفارق صلاته صحيحة. ثم بعد ذلك نبتدي درس اليوم. قال البهوتي رحمه الله: وعمل في الصلاة متوال. هنا ابتدأ أيها الإخوة القسم الثاني من زيادة الأفعال، وهو العمل الكثير عادة. العمل الكثير عادة الذي ليس من جنس الصلاة، يعني لا قيام لا قعود لا ركوع لا سجود، من غير جنس الصلاة. نعم، أعد يا شيخ.
وعمل في الصلاة متوال مستكثر عادة من غير جنس الصلاة.
هنا المؤلف سيضع القيود التي يكون العمل مبطلا للصلاة. المؤلف سيذكر القيود التي يكون العمل فيها مبطل للصلاة. فالقيد الأول أن يكون العمل متوال لا مفرق. فلو كان العمل يسيرا مفرقا لم يبطل قطعا، لأنه يسير. ولو كان كثيرا مفرقا لم يبطل، لأن كل عمل يعد على حدة فلا يكون مبطلا. فإذا كان متوال فهذا هو الذي يخشى منه البطلان إذا توفرت فيه الشروط الأخرى. إذن الشرط الأول في العمل ليكون مبطلا للصلاة أن يكون متوالا لا منقطع. نعم،
مستكثر عادة.
الشرط الثاني أن يكون مستكثر، يعني كثير، يكون العمل كثيرا. أما العمل اليسير مثل أن ينظر في ساعته أو يعدل شماغه فهذا ليس بكثير ولا يبطل الصلاة. والعلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى كان يستحسن أن يعبر بكثير وليس مستكثر، يقول معناهما واحد وكثير أوضح. فكان يفضل لو أن المؤلف عبر بقوله كثير. نعم، وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تنبيهات من هذا القبيل ينبغي الحرص عليها، يعني فيما يتعلق بالألفاظ ينبه رحمه الله على اللفظ الأنسب. نعم، المؤلف هنا بيّن ضابط الكثرة. كيف نعرف العمل الكثير من القليل؟ قال: بحسب ما يتعرف عليه. إذا كان الناس يرون أن هذا العمل كثير فهو كثير، وإذا يرونه قليل فهو قليل. نعم، تفضل.
من غير جنس الصلاة،
هذا الشرط الذي يليه، ألا يكون من جنس الصلاة. وبينت لكم أن من جنس الصلاة هو القيام والقعود والركوع والسجود. نعم،
كالمشي واللبس ولف العمامة.
هذه أمثلة على المستكثر. قال: المشي واللبس يرحمك الله ولف العمامة. وأقول ليس كل مشي ولا كل لبس ولا كل لف يكون كثيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام مشى خطوات وفتح الباب لعائشة، وهذا لا يعد كثيرا مع أنه مشي. كذلك العمامة إذا كانت ليست طويلة فعقدها عقدة مثلا أو عقدتين هذا لا يعد كثيرا. فمثل هذه الأمثلة ينبغي التنبه إليها، نعم، أنه ليس كل مشي كثير وليس كل لبس كثير وليس كل لف كل لف عمامة كثيرة. نعم.
يبطلها عمده وسهوه وجهله.
نعم، يقول أنه إذا كان العمل بهذه الأوصاف فإنه يبطل الصلاة. يبطلها عمده، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع أن فعل هذا المتعمد أنه يبطل الصلاة، وهذا ظاهر. قال وكذلك سهوه وجهله. المذهب أن السهو والجهل يبطل الصلاة والحالة هذه. والقول الثاني ولعله الأقرب أن السهو والجهل في العمل الكثير عادة لا يبطل الصلاة إلا إذا خالف هيئة الصلاة، بحيث أن من نظر إلى هذا الشخص يقول أنه ليس بمصلين، فهذا قد اختفت في حقه صورة الصلاة، فهذا نبطل صلاته سواء كانت عمدا أو سهوا أو جهل. أما إذا كان حاله لم يغير من هيئة الصلاة بحيث من رآه فطن مباشرة إلى أنه مصل، فالأقرب أنه لا تبطل صلاته. نعم. فإذا نقول القول المؤلف رحمه الله قول الحنابلة أن السهو والجهل يبطل الصلاة والحالة هذه، نقول أنه إذا كان لا يغير من هيئة الصلاة بحيث من رآه يعرف أنه يصلي أن هذا لا يبطل الصلاة. أما إذا كان السهو والجهل قد أخل بهيئته للصلاة بحيث قد اختفت عنه صورة الصلاة ومن رآه يقول هذا لا يصلي، فإن هنا السهو والجهل يبطل الصلاة على القول الراجح. نعم.
إن لم تكن ضرورة وتقدم،
يعني تقدمت الأمثلة في حالات الضرورة، الخوف من السيل، الهروب من السبع، فمثل هذه الأشياء لا تبطل الصلاة، وتقدمت في المكروهات وما يبطل الصلاة. نعم.
ولا يشرع ليسيره أي يسير عمل من غير جنسها سجود ولو سهوى.
نعم، لا يشرع ليسيره أي يسير هذا العمل سجود، لأنه لم يرد في السنة مشروعية السجود لهذا. فهؤلاء الذين مثلا يعبثون بلحاهم أو يعبثون بلباس في الصلاة هذا عمل يسير، فهذا لا يشرع له سجود سواء كان عمدا أو كان سهوا. نعم.
ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها.
نعم، لأن هذا من العبث وهو ينقص أجر الصلاة، فلهذا هو مكروه. نعم.
ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر إلى شيء.
لا تبطل لعدم الدليل على ذلك، وهو لم يتغير عن حالة الصلاة، وقصارى حال هذا الشخص أنه في حال من الغفلة، فمثل هذا إذا لم يعقل صلاته وشك فإنه يأتي بسجود السهو على شروطه. لكن إذا كانت إطالة نظره إلى شيء، قاعد يطالع مثلا في كتابة في جدار، قد أدت إلى ترك واجب، فهنا تبطل الصلاة لأنه قد تعمد فعل هذا الشيء، يعني تعمد ترك الواجب، ففي هذه الحالة تبطل صلاته. هنا بطلان صلاتي لا لأجل إطالة النظر وإنما لترك الواجب عمدا. نعم.
ولا تبطل الصلاة بيسير أكل أو ولا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهوا أو جهلا لعموم.
نعم. لا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهوا أو جهلا، وهذا يشمل عند الحنابلة صلاة الفريضة وصلاة النافلة. من نسي في صلاته ف فأكل أو شرب ساهيا أو جاهلا الحكم فهذا صلاته لا تبطل. نعم.
لعموم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان.
إذن اشترط في عدم البطلان بالأكل والشرب أن يكون يسيرا وأن يكون عن سهو أو ما في معنى. نعم. استدل الحنابلة لذلك بحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وهذا الحديث لم أجده بهذا اللفظ إلا عند ابن حزم في المحلى، وإلا الألفاظ الأخرى في ابن ماجه وغيره إن الله تجاوز لي عن أمتي. اختلف العلماء في ثبوت هذا الحديث مع اتفاقهم على صحة معناه، وكان الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي يرون أنه باطل، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح قطعا، لأن قد ثبت معناه في الصحيح في قصة قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت. نعم.
تفضل. وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا منهما كغيرهما.
نعم. وهذا بإجماع العلماء أن من أكل أو شرب كثيرا فصلاته باطلة، وسواء كانت فرضا أو نفلا. من أكل أو شرب كثيرا فصلاته باطلة، صلاته باطلة بالإجماع، ولو كان سهوا أو جهلا. نعم.
ولا يبطل نفل بيسير شرب عمدا، لما روي أن ابن الزبير شرب في التطوع.
نعم. المعتمد في مذهب الحنابلة أن من شرب يسيرا في نفل صلاته صحيحة، الشروط ثلاثة، الشروط ثلاثة: أن يكون نفلا، وأن يكون يسيرا، وأن يكون شربا لا أكلا. هذا في مذهب الحنابل، ها هو المعتمد في مذهب الحنابل، هذه هي الرواية التي اعتمدها المتأخرون. وهذا منصوص عند نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، وسدل لذلك بما جاء أن ابن زبي شرب في التطوع، والإمام أحمد احتج به وقبله، مع أن في ظاهر إسناد انقطاعا، لكن الإمام أحمد احتج به، فلعله يرى رحمه الله أن هذا الانقطاع لا يضر. نعم. لا سيما أنه قول صحابي فيتسمح في إسناده. والقول الثاني أو نكمل. نعم.
ولأن مد النفل وإطالته مستحبة، فيحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع العطش، فسومح فيه كالجلوس. وظاهره.
نعم. فاستدلوا رحمة الله تعالى عليهم الحنابلة بالنقل وبالعقل، أما بالنقل ففعل ابن الزبير، وأما العقل فقالوا أن إطالة النفل مشروعة، فيحتاج الشخص أحيانا للشرب، فمن باب معاونته على النفل يسمح له بالشرب اليسير، لا سيما وأن النفل يخفف فيه ما لا يخفف في الفرض، وهذا والله أعلم من مفردات مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني ولعله الراجح أنه لا يعفى عن يسير الشرب على الإطلاق، لا في الفريضة ولا في النافلة، وإنما يعفى عنه في السهو والجهل كالفريضة، أما التعمد ذلك في النفل فلا يجوز ويبطل الصلاة، سواء كان سهوا أو جهلا أو كان عمدا، كل ذلك مبطل، وسواء كان كثيرا أو يسيرا. نعم.
وظاهره أنه يبطل بيسير الأكل عمدا.
نعم. وهذا هو المعتمد في مذهب الحنابلة، أنهم يفرقون بين الأكل والشرب، لأن الأكل يعني يحتاج فيه من العمل ما لا يحتاجه الشرب. نعم.
وأن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدا.
نعم. هذا هو المذهب، أنه لا يتسامح في الفرض، الفرض لا يتسامح فيه لا كثير ولا يسير. نعم. لكن كما ذكرت لكم أن كما قال المؤلف أن اليسير سهوا أو جهلا يبطل أنه لا بأس به في الفرض والنفل كما ذكر المؤلف قبل قليل. نعم.
وبلع ذوب سكر ونحوه بفم كأكل.
نعم، يعني لو أن شخصا وضع في فمه قطعة من السكر أو حبوب المص وبدت تذوب في فمه، هل هذا يعامل معاملة الأكل؟ الحنابلة يقولون نعم، اتفقت كلمة الحنابلة على أن هذا كالأكل، وبالتالي عمده يبطل الصلاة، ولعل هذا هو الصحيح. نعم.
ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ. قال في الإقناع: إن جرى به ريق، وفي التنقيح والمنتهى: ولو لم يجر به ريق.
نعم، ما بين الأسنان هذا ظاهر بقايا الطعام التي تكون بين الأسنان، هل هذه لو أن شخصا ابتلعها في أثناء الصلاة هل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ اختلف الأصحاب في هذا، وظاهر المنصوص عن الإمام أحمد أن اليسير لا بأس به، أن اليسير لا بأس به، هذا ظاهر كلام الإمام أحمد، غير أن الحنابلة يعني اختلفوا في تحديد المراد بمعنى إن جرى به ريق. فالبهوتي رحمه الله قال الذي في الإقناع، قال في الإقناع إن جرى به ريق، وأقول ليس هذا في الإقناع، ليس هذا في الإقناع، الذي في الإقناع قال مما يجري به ريقه وهو اليسير، هكذا في الإقناع، وليس إن جرى به ريق على هيئة الاشتراط، وإنما قال مما يجري به ريقه وهو اليسير. قال وما لا يجري به ريقه بل يجري بنفسه فتبطل به، وهذا الذي عليه أكثر الحنابلة أن ما يجري به الريق هو اليسير وأنه لا تبطل به الصلاة، وأما الذي له جرم فهذا لا يجري به الريق بل هذا يجري بنفسه فيحتاج إلى ازدراد فهذا تبطل به الصلاة، ومثل هذا أيضا في الشرح الكبير والإنصاف وغيرها. وممن وهم في ذلك العلامة العنقري رحمه الله في حاشيته على الروض إذا لم يكن هناك خطأ مطبعي، فإنه جعل الذي يجري به الريق هو الذي له جرم، والمعروف عن الحنابل عكس ذلك. وعلى كل حال فخلاصة هذا الأمر أن نقول أن الذي نص عليه صاحب الإقناع في كتابه وليس الذي نقله عن البهوتي أن ما يجري به ريقه هو اليسير، وأن اليسير لا تبطل به الصلاة. نعم، أقول هذا هو الصحيح في معنى اليسير، وهذا هو الصحيح في أمر البطلان، أن هذا هو الذي جاء عن الإمام أحمد أن اليسير معفو عنه، أن اليسير معفو عنه. نعم.
وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وركوع وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من رباعية أو في الثالثة من مغرب لم تبطل بتعمده، لأنه مشروع في الصلاة في الجملة ولم يجب له أي لسهوه سجود، بل يشرع أي يسن كسائر ما لا يبطل عمده الصلاة.
نعم، هذا هو الظاهر الذي يؤيده الدليل، أن الإتيان بقول في غير موضعه أنه لا تبطل به الصلاة لا عمدا ولا سهوا، وأنه يستحب له السجود السهو إن كان سهوا، إن كان سهوا. نعم، أقول هذا لعله هو الأقرب، لكن الذي أنبه إليه إلى أن قراءة سورة في الركعتين الأخيرتين الذي يظهر أنه مشروع في الجملة، ففي هناك ثمة أثار عن الصحابة تدل على ذلك، بل في حرز قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر قد يفهم منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الثالثة والرابعة، وعليه فنقول أن القراءة في الثالثة والرابعة من صلاة الظهر أحيانا الظاهر أنه مشروع، أنه مشروع. فهذا فقط مما أريد أن أستدركه على صاحب الروض. أما ما عدا ذلك فالمسألة قريبة جدا، أنه يشرع لي أنه إذا سهى فأتى بقول في غير محله أنه يسن له سجود السهو. نعم.
وإن سلم قبل إتمامها أي تمام صلاته عمدا بطلت، لأنه تكلم فيها قبل إتمامها،
وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع. نعم.
وإن كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد
يعني أتمها. أعد يا شيخ.
وإن كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا أتمها،
إن كان قد سلم سهوا ثم ذكر بعد دقيقتين أو ثلاث أو خمس دقائق، ماذا يفعل؟ يتم الصلاة، وسواء انحرف عن القبلة أو لم ينحرف، وحتى لو خرج من المسجد، حتى لو خرج من المسجد ما دام قد ذكر قريبا فإنه يتم. ولهذا بعد قول المؤلف من المسجد نقول مراده رحمه الله يعني أتمها، يعني أتمها. نعم.
وإن كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد،
يعني أتمه، حتى لو انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد أنه يتم ما دام قريبا، ما دام قريبا. نعم.
وسجد للسهو لقصة ذي اليدين.
نعم. وسجد للسهو لقصة ذي اليدين، وهو الحديث المشهور المتفق عليه من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام سهى في إحدى صلاتي العشي وهي الظهر أو العصر، وسلم عليه الصلاة والسلام من اثنتين، وقام عليه الصلاة والسلام مغضبا، وخرج سرعان الناس يقولون قصرت الصلاة، فحصلت المحاورة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين ذي اليدين، هو من تجرأ وسأل النبي عليه الصلاة والسلام بسؤال حكيم: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. قال: بل نسيت. وكان في القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام فسألهم عليه الصلاة والسلام: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. الحديث يقول المؤلف هنا النبي عليه الصلاة والسلام أتم صلاته عليه الصلاة والسلام وسجد للسهو. لكن أقول ليس في حديث ذي اليدين أنه عليه الصلاة والسلام خرج من المسجد، ليس في حديث ذي اليدين أنه عليه الصلاة والسلام خرج من المسجد، ولكنه في حديث آخر في قصة الخرباق السلمي رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نسي ركعة ثم دخل إلى بيت، فهي قصة أخرى، وكان هذا الشخص يلقب بذو اليد أو شيء من قريبا من ذلك، وغير ذو اليدين قد حصل خلط بينهما. فهذه الرواية في صحيح مسلم في قصة الخرباق السلمي تدل على أنه صراحة على أنه عليه الصلاة والسلام خرج من المسجد ودخل في بيته ثم عاد وأتم الصلاة. فقول الحنابلة أو خرج من المسجد أقول هذا الكلام صحيح ما دام قريبا. نعم.
أحسن الله إليكم. لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه عن جلوس، لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزمه الإتيان به مع النية.
يقصد المؤلف أن الشخص إذا قام ثم تذكر أنه لم يتم صلاته أنه لا يرجع قائما ويتم صلاته، وإنما يرجع إلى ما كان عليه من التشهد ثم يقوم. يقول لأن هذا القيام الذي حصل له بعد التشهد لم يكن بنية الصلاة وإنما كان بنية الانصراف، فعليه أن يرجع إلى الجلوس ليقوم بنية قيام الصلاة. نعم. وهذا قريب جدا. نعم.
وإن كان أحدث استأنفها.
استأنفها يعني ابتدأها من جديد، ابتدأها من جديد، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة فلا تسقط بالسهو، فعليه أن يتوضأ ويبدأ الصلاة من أولها ولا يبني على ما سبق، ومن هنا نعلم أن كلمة استأنف بمعنى ابتدأ من جديد وليس معناها أكمل، وهذا من الأخطاء الكثيرة، يقولون استأنف الدرس يقصدون نكمله، لا خطأ. الاستئناف من الأنف يعني ابتداء الأمر من جديد. نعم.
فإن طال الفصل عرفا بطلت لتعذر البناء إذن.
يرى رحمه الله أنه إن طال الفصل عرفا بطلت، ولو سهوا، نعم ولو سهوا، ويتكلم في السهو أصلا. لماذا؟ قالوا لأن هنا الموالاة انتفت تماما، فما عاد بالإمكان أن يبني بعض الصلاة على بعض، وهذا مذهب جماهير الفقهاء، أن من سهى فسلم قبل تمام صلاته ثم تذكر بعد وقت طويل أن عليه إعادة الصلاة من أولها، عليه ماذا؟ إعادة الصلاة من أولها لتعذر البناء والحالة هذه. طيب، هل ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام فاصل طويل؟ قال بعض العلماء إنما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام فاصل طويل، لا سيما في قصة الخرباق، أنه مكث في المسجد ثم ذهب إلى بيته ثم طلب ثم خرج، فهذا فاصل طويل. فذهب بعض العلماء إلى أنه يبني على صلاته ويتمها ولو طال الفصل، وهذا قول قوي جدا، هذا قول قوي جدا، لو رجحه مرجح لم يكن بعيدا. وقد أحسن من تكلم في هذه المسألة في كتاب شرح حديث ذي اليدين، من يتذكر المؤلف؟ سبحان الله الآن غاب عن ذهني. أحسن من شرح هذا الحديث وبين فقهه في هذا الكتاب، لعلي أذكره لكم إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. فبعض العلماء يرون أنه حتى لو طال الفصل أنه لا حرج من البناء، فهذا قول قوي جدا، يعني قريب للغاية، لو أفتى به مفتن أو رجح مرجح لما كان بعيدا. نعم.
أو تكلم في هذه الحالة لغير مصلحتها.
الكلام في الصلاة تارة يكون لمصلحتها وتارة يكون لغير مصلحتها. لمصلحتها مثل أن يقول المؤتم للإمام نسيت الركوع، نسيت السجود، فهنا تكلم لأي شيء؟ لمصلحة الصلاة، حتى تتم الصلاة. النوع الثاني كلام ليس للمصلحة، مثل يا فلان شغل المكيف، شغل السيارة، افتح الباب، هذا ليس له علاقة بالصلاة. نعم.
كقوله يا غلام اسقني بطلت صلاته، لقوله عليه السلام إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، رواه مسلم. وقال أبو داود مكان لا يصلح لا يحل ككلامه في صلبها، أي في صلب الصلاة فتبطل به.
نعم، عفوا أكمل.
فتبطل به للحديث المذكور.
وذهب الإمام أحمد في رواية أخرى إلى أنها لا تفسد إذا كان يظن تمام صلاته، إذا كان الشخص تكلم يظن تمام صلاته فإن صلاته لا تفسد، ولعل هذا هو الراجح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في كلا القصتين قد تكلم وفعل وقام وتحرك وسأل ورد الجواب عليه الصلاة والسلام في كلام ليس هو في المصلحة، وإنما هو أخذ وعطاء. فالظاهر والله تعالى أعلم أنها لا تفسد إذا كان يظن تمام صلاته، لعل هذا هو الأقرب. نعم.
سواء كان إماما أو غيره، وسواء كان الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا.
نعم، الحنابل يرون أن كلامه لغير المصلحة سهوا أو جهلا أن الصلاة به باطلة، أن الصلاة تبطل به، والأقرب والله تعالى أعلم أنها لا تبطل بالسهو والجهل، وهذا مذهب الشافعية لعموم ما جاء من رفع الحرج عن الأمة بالسهو والجهل. نعم.
طائعا أو مكرها.
نعم، وكذلك الشافعية يرون حتى في هذه الحالة أنها لا تبطل الصلاة، ولعله الأقرب. نعم.
أو وجب لتحذير ضرير ونحوه.
وحتى هذه المسألة يعني لو تكلم عامدا لتحذير ضرير، يعني شخص أعمى كاد أن يسقط في حفرة فنباه، فعند الحنابلة يقولون تبطل صلاته، والقول الثاني أنها لا تبطل صلاته، وهذا ذهب إليه بعض الأصحاب، وهذا أولى من الساهي في الحقيقة. وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل، وهذا قد أحسن، فالقول بأنها لا تبطل قول قوي جدا في مثل التنبيه الضرير ونحو ذلك. نعم.
وسواء كان لمصلحتها أو لا،
هذا سيأتي بعد قليل، سواء كان لمصلحتها أو لا سيأتي بعد قليل.
والصلاة فرضا أو نفلا.
نعم.
وإن تكلم من سلم ناسيا لمصلحتها فإن كثر بطلت، وإن كان يسيرا لم تبطل. قال الموفق هذا
الموفق
قال الموفق هذا أولى، وصححه في الشرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم، وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى تبطل مطلقا. ولا
نعم، المعتمد في مذهب الحنابلة هو البطلان مطلقا، سواء كان يسيرا أو كان كثيرا، هذا هو المعتمد في المذهب، ولا سيما أنه الذي نص عليه في المنتهى. والقول الثاني في هذه المسألة وهو الراجح إن شاء الله تعالى أن الكلام لمصلحة الصلاة، أن الكلام لمصلحة الصلاة أنه لا تبطل به الصلاة. وإذا كان قد اختلف هل أبو بكر وعمر تكلموا أم أشاروا، فإن ذو اليدين والخرباق كلهم قد تكلموا متعمدين لمصلحة الصلاة، فلهذا الأقرب إن شاء الله تعالى أن الكلام لمصلحة الصلاة لا تبطل به الصلاة، لا تبطل به الصلاة، لعل هذا هو الأقرب. نعم.
ولا بأس بالسلام على المصلي ويرده بالإشارة.
لا بأس بالسلام على المصلي، لكن نقول إذا كان سيؤدي سلامك على المصلي إلى أن يرد عليك بلسانه فتبطل صلاته، فليس لك أن تسلم عليه، فليس لك أن تسلم عليه، لأن هذا سيؤدي إلى إبطال صلاته. والأولى في كل الحالات ألا تسلم على المصلي، الأولى في كل الحالات ألا تسلم على المصلي. نعم.
فإن رده بالكلام بطلت، ويرده بعدها استحبابا.
يجوز للمصلي أن يرد السلام، يجوز للمصلي أن يرد السلام إشارة، وقد ذكرت لكم طريقة ذلك، يفعل هكذا بطن كفه إلى الأسفل وظهرها إلى الأعلى، هذا هو الذي تتابع عليه رواة الحديث، له أن يفعل ذلك، أن يرده بالإشارة. والأحسن أن يرده بلسانه بعد الفراغ من الصلاة، الأحسن أن يرده بلسانه بعد الفراغ من الصلاة. نعم.
لرده صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود بعد السلام، ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل.
نعم. ظاهر. نعم.
وقهقهة وهي
ضحك، لأن المصافحة ليست بكلام وإنما هي فعل، وهي فعل يسير. نعم.
وقهقهة وهي ضحكة معروفة،
طبيعتها أنها تكون بصوت عال، القهقهة تكون بصوت عال،
ككلام،
يقصد ككلام، فبالتالي تبطل به الصلاة. والصحيح أنها ككلام من حيث الحكم لا من حيث الوصف، فتختلف عن الكلام، لكن حكمها واحد في أنها تبطل الصلاة، وهذا بالإجماع، القهقهة تبطل الصلاة. نعم.
فإن قال قه قه فالأظهر أنها تبطل به، وإن لم يبن حرفان،
يعني لو ضحك ودون قهقهة بصوت مرتفع، دون قهقهة بصوت مرتفع فهي أيضا مبطلة للصلاة، ولعل هذا هو الأقرب لأنها من جنس الضحك. نعم.
ذكره في المغني.
وإن لم يبن حرفان، لأن الأصحاب عندهم الضابط هو الحرفان، هما الحرفان، فما إذا ظهر حرفان فهذا كلام تبطل به الصلاة، الضابط عندهم هو الحرفان. ولكن أقول أن هذا الضابط ضعيف جدا، هذا الضابط ضعيف جدا، ليس عليه دليل. نعم. ولهذا نقول أن ما ليس بكلام وإن ظهر به حرفان لا يعني بالضرورة أن الصلاة تبطل به، قد تبطل وقد لا تبطل. فالتقييد بالحرفين وجعل ذلك ضابطا هذا ضعيف. نعم.
ذكره في المغني وقدمه الأكثر، قاله في المبدع ولا تفسد بالتبسم.
نعم، لأنه ليس بضحك وليس بكلام ولا دليل على بطلان الصلاة به. نعم.
وإن نفخ فبان حرفان بطلت.
والقول الثاني أن النفخ لا تبطل به الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام قد نفخ في صلاة الكسوف، وليس النفخ من جنس الكلام، فالصواب أن النفخ لا تبطل به الصلاة، وهذا اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله.
أو انتحب بأن رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله تعالى فبان حرفان بطلت، لأنه من جنس كلام الآدميين، لكن إذا غلب صاحبه لم يضره لكونه غير داخل في وسعه، وكذا إن كان من خشية الله.
إذن الانتحاب عند الحنابلة إذا كان من خشية الله فلا تبطل به الصلاة مطلقا، وكذلك إذا غلب صاحبه فلا تبطل به الصلاة، مثل شخص وهو يصلي يبلغه وفاة قريب له فينتحب، يعني غلبه الانتحاب لم يستدعه وإنما غلبه، لا تبطل به الصلاة، وهذا صحيح. الحالة الثالثة ما عدا ذلك، أن يستدعي الانتحاب باختياره لغير خشية الله، فهذا مبطل للصلاة، هذا مبطل للصلاة. الحنابلة يقولون يبطل الصلاة إذا بان حرفان لأنه صار كلاما، والصحيح أنه مبطل للصلاة ولم يكن قد خرج منه حرفان، لأن هذا لا يناسب حال الصلاة، فهو شبيه ومقيس على الكلام والضحك. نعم. فإذا يعني تبين بذلك أن الانتحاب، نتفق مع الحنابلة أن الانتحاب لخشية الله لا يبطل الصلاة، وأن الانتحاب الذي يقهر عليه صاحبه لا يبطل الصلاة، وهذا أيضا نتفق مع الحنابلة. إنما الثالث وهو إذا انتحب لغير هذين الأمرين، فنحن نقول هو باطل مطلقا، يبطل الصلاة مطلقا. وأما الحنابلة فإنهم يشترطون للإبطال أن يبين حرفان. نعم.
أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت، فإن كان لحاجة لم تبطل.
الحنابلة يرون أن التنحنح الذي يحصل معه إبانة حرفين من غير حاجة أنه مبطل للصلاة، والصحيح هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن التنحنح لا يبطل الصلاة مطلقا، التنحنح لا يبطل الصلاة مطلقا. نعم.
لما
وذلك لأن التنحنح ليس من الكلام، ليس من الكلام. نعم.
لما روى أحمد وابن ماجه عن علي قال كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، فإذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي. وللنسائي معناه.
هذا الحديث عند الحنابلة يستدلون به على أن التنحنح لحاجة لا تبطل به الصلاة، قالوا والحاجة هنا الإذن لعلي بالدخول، لكن نقول هذا الحديث ضعيف، ومثل هذا الحكم يحتاج إلى دليل أقوى، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فالأقرب ما أشرنا إليه قبل قليل أن التنحنح ليس من جنس كلام الآدميين فلا تبطل به الصلاة.
نعم. وإن غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه لم يضره ولو بان حرفان.
والصحيح أن السعال والعطاس والتثاؤب حتى لو تعمده الشخص أنه لا يبطل به الصلاة، فليس هو من كلام الآدميين، ويبعد أن يتصور فيه أن يكون كثيرا فنجعله فعلا كثيرا عادة. فالمقصود أن السعال والعطاس والتثاؤب هذه أشبه ما تكون بالمعاني، وبالتالي يعني لا تبطل به الصلاة. وقضية يعني ضابط الحرفين كما أشرت كثيرا أن هذا لا دليل عليه، وهذا هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لعلنا نكتب هذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.